الأب والابن والروح القدس، الإله الواحد أمين. في رسالة القديس يوحنا الثالثة لغايوس بيقول له، هي صح واحد، الشيخ اللي هو يوحنا. خلينا أقول لكم حاجة، كلمة الشيخ لما تقراها في الكتاب المقدس ممكن تيجي بمعنيين، بمعنى واحد متقدم في السن أو بمعنى كاهن، لأن الترجمة اللي في الدنيا دي للأسف ترجمة بروتستانت. فعلشان تعرف هي جاية بمعنى كاهن ولا جاية بمعنى واحد متقدم في السن. بص على القبطي، وهم أسيومين كلكم تعرفوا تقريبتي، لو لقيتها في القبطي بي إبريز فيتيروس يبقى يقصد بها الكاهن، لو لقيتها في القبطي بيخلوي يبقى يقصد المتقدمين في السن المسنين. أنا أديكم مثال يمكن أوضح من رسالة بطرس الأولى إصحاح 5. لما تقرأ الآية الأولى في بطرس الأولى إصحاح 5 يقول أطلب إلى الشيوخ الذين بينكم أنا الشيخ رفيقهم. لما تقرأها بالإبتي بطرس الأولى، بطرس الأولى إصحاح 5 الآية الأولى، تقرأ بالإبتي ني إبريز فيتيروس اللي هي الشيوخ، إتخين سينو الذين بينكم، تيتي هو إيروتين أنا بطلب إليكم، أنا آنوك بتين جبير شارككم إم إبريز فيتيروس. يبقى هنا ترجمة الشيخ هنا والشيوخ، يعني لو عايز ترجمة صح، أطلب إلى الكهنة الذين بينكم أنا كاهن رفيقهم والشاهد لألام المسيح. طب نفس الإصحاح آية 5 بيقول إيه؟ كذلك أيها الأحداث اخضعوا للشيوخ. نقرأ بالإبتي بايريتي اللي هي كذلك، ني خلشيري، خلشيري اللي هي الشباب أو الأحداث، ماتشينيكوتين اخضعوا، إني خلوي. يبقى الخلوي هنا اللي هي الشيوخ، يبقى الشيوخ هنا مقصود بها مين؟ المسنين. فبيقول للشباب اخضعوا للمسنين، واخدين بالكو؟ علشان ما تتلخبطوش يقصد كلمة الشيخ لما تقراها بيقصد بها كاهن ولا يقصد بها مسن. واضحة دي؟ ارجع بقى ليوحنا، يوحنا الثالثة لصح واحد، صح واحد، الشيخ إلى غايس الحبيب الذي أنا أحبه بالحق. إبتي، مين يعرف يرى إبتي؟ أول كلمة بي إبريز فيتيروس، يبقى هنا الشيخ معناها إيه؟ الكاهن، مش معناها المسن. يبقى هنا بيتكلم كرسول، بيتكلم بي إبريز فيتيروس إن غايوس، بعدين بي أغابيتوس. أغابيتوس، عارفين أغاب اللي هي المحبة، أغابيتوس اللي هو الحبيب، في أنوك أنا إيتي ماي، ماي أحبه، أمه في خنقوم اسمي، خنقوم اسمي اللي هي بالحقيقة، زي ما نقول بالحقيقة تنقوم بإله واحد، لازم أحبه بالحق. فيبقى هنا بيتكلم بصفته أنه هو رسول، بصفته كاهن، مش بصفته أنه هو مسن أو متقدم في السن. واضحة؟ بيقول له أيها الحبيب في كل شيء أروم أن تكون ناجحا وصحيحا كما أن نفسك ناجح. أنا عايزك تكون ناجح في كل شيء زي ما أنت ناجح. غايوس ده كان خادم، بدليل في آية 5 يقول أيها الحبيب أنت تفعل بالأمانة كل ما تصنعه إلى الإخوة والغرباء الذين شهدوا بمحبتك أمام الكنيسة، الذين تفعل حسنا إذ شيعتهم كما يحق لله. هنا قديس يوحنا بيقول لغايوس اللي هو الخادم، بيقول له أروم أن تكون ناجحا وصحيحا كما أن نفسك ناجح. أنا هتكلم في المحاضرة دي على حتة كما أن نفسك ناجح، هتكلم على النضوج النفسي. النضوج النفسي، لأن لما يكون خادم ما عندوش نضوج نفسي هيعمل مشاكل، وهشرح لكم إزاي يعمل مشاكل. يعمل مشاكل مع الخدام، يعمل مشاكل مع مين الخدمة، يعمل مشاكل مع أبونا، يعمل مشاكل مع أولاده في الفصل، يعمل مشاكل مع البيرنس بتوع أولاده في الفصل إلى آخره. فإزاي نكون في سلام وتوافق وندوب نفسي، النجاح النفسي اللي اتكلم عليه القديس يوحنا. اول حاجة عايز اقولها لكم اني عشان الانسان يكون ناضج نفسيا او ناجح نفسيا في تلت احتياجات مهمة. لو التلت احتياجات دولت موجودين او مشبعين الواحد يبقى ناجح نفسيا. ايه التلت احتياجات دي؟ الاحتياج الاولاني ان هو شاعر بقيمته، الاحساس بالقيمة، الفاليو. تاني حاجة شاعر بالامان، وتالت حاجة شاعر بالرضا، الرضا او القناعة، يعني مبسوط بحياته، راضي عن حياته. دول التلات حاجات. عكسهم لو انا مش شاعر بقيمتي هيبقى عندي ايه؟ عقدة نقص، او زي ما بيسموها بالانجليزي low self-esteem، يبقى عندي احساس بالنقص. ولو انا ما عنديش الاحساس بالامان اللي هو السكيورتي، عكسها ان انا عندي دايما قلق ومضطرب، بالانجليزي بنسميها insecurity. والتالت لو الواحد ما عندوش الرضا وهدوء البال والقناعة يبقى على طول عمل ايه؟ متذمر. يبقى اللي ما عندوش التلات حاجات دولت هيبقى شاعر بالنقص او شاعر بالقلق او شاعر بالتذمر. والتلات حاجات دولت بيكبروا معانا واحنا بنكبر. يعني البيت اللي بيدي لأولاده وهم صغيرين وبيكبروا الإحساس بالأمان والإحساس بقيمتهم وحياة الشكر، لما بيكبروا الولاد بيبقى الثلاث احتياجات دولت مشبعة. طب what if أنا كبرت في بيت all the time they put me down، all the time في خناق وما فيش إحساس بالسيكوريتي والأمان، وall the time متذمرين، يعني في ناس كده على طول بيبقوا متذمرين. نشكر ربنا اني حتى لو انا عندي حاجة من التلات حاجات دولت مش مشبعة، لكن ربنا يقدر يشبع هذه الاحتياجات وتبقى الانسان نفسيته سليمة وسوية. خليني اتكلم عن التلات حاجات دولت باستفاضة اكتر، واشوف زي خدام ازاي التلات حاجات دولت لو مش مشبعين عندي ازاي ده هيظهر ويعمل مشاكل في علاقتي مع الاخر. اول حاجة لو الواحد شاعر بصغر النفس والدونية، مش شاعر بالقيمة بتاعته. وخليني قبل ما استرسل في الكلام لألا حد يفهم غلط، ايه الفرق بين الغرور والأروجنس وان الواحد شاعر بقيمته، وإيه الفرق بين التواضع وصغر النفس؟ يعني هل التواضع هو صغر النفس؟ وهل الواحد يشعر بقيمته دي معناها أنه متكبر ومغرور؟ لا طبعا. التواضع وصغر النفس يشتركوا في حاجة، إن أنا شاعر إن أنا لا شيء. بس التواضع بعد كلمة أنا لا شيء يقول ولكني أستطيع كل شيء في المسيح يسوع الذي يقوم. التواضع وصغر النفس يشتركوا إن أنا عارف إن أنا تراب ورماد، زي ما إبراهيم أبو الآباء يقول شرعت أن أكلم المولى وأنا تراب ورماد. لكن المتواضع بقى ما بيقفش هنا، اللي عنده صغر النفس يقف هنا أنا تراب ورماد بس. نما المتواضع بعد ما أعرف أنا تراب ورماد، لكن أعرف أن أنا غالي في عين ربنا، ربنا يحبني جدا لأن هو محب، ده أنا تمني لا فضة ولا ذهب ولا حجر كريم. عارفين تمني إيه؟ دم المسيح، اشتريتم بتمن، لا بفضة ولا ذهب ولا حجر كريم، ولكن دم كريم، دم حمل بالعيب، دم المسيح، ده تمني. فبإذن أنا بستمد الإحساس بالقيمة والإحساس بالفاليو مش من كبرياء ولا غرور ولا ذات، لكن أنا شاعر إن أنا ليا تمن من محبة ربنا، فأنا شايف نفسي من عينين ربنا مش شايف نفسي من عينيا. ده الفرق بقى بين المغرور والمتكبر والمتواضع. المغرور والمتكبر شايف نفسه من عينين نفسه، معجب بنفسه، العجب معجب بنفسه. إنما الإنسان المتواضع عارف إن أنا لا شيء، ده نتراب ورماد، ولكن بنظر إلى نفسي من عينين السيد المسيح، من عينين ربنا، عشان كده عارف إن أنا ليا قيمة، أنا ليا قيمة. قيمتي دي جاتني من محبة ربنا لي، not from my being، مش من نفسي، مش من أعمالي، مش من هو أيام، لكن قيمتي جاية من محبة ربنا. ربنا هو اللي اداني القيمة، ربنا هو اللي اداني القيمة، الرافع البائس من المزبلة لكي يجلسه مع رؤساء شعب. طيب لما يكون بقى الواحد مش شاعر بقيمته يعمل ايه بقى؟ بتظهر لا شعوريا، لا شعوريا يعني ايه؟ يعني هو مش بيخطط ان يعمل الحاجات دي، بس تلاقيه على طول يظهر في ايه؟ اول حاجة في علاقات تنافسية، تحس على طول كده he's in competition، على طول بيتنافس مثلا مع الخادم اللي معايا بيخدم في الفصل، عايز اثبت ان انا احسن منه، ما هو عايز يعوض النقص. وتلاقي مثلا ايه بمناسبة ولا من غير مناسبة يفتي ويتكلم ويقول رأيه، عايز يثبت كده ان هو احسن من الباقيين. تلاقيه جادل مثلا امين الخدمة ولا ابونا يقول حاجة يفضل يجادل وعلى طول دايما حاسس كده he is in a competition، بنسميها competitive relationship. الcompetitive relationship دي معناها ان الواحد شعر بالنقص فبيعوضه، على طول بيتنافس عايز يثبت نفسه. أو تظهر في حاجة تانية، تظهر في علاقة طفيلية استغلالية، أنا بقى عايز أعتمد على الآخرين عشان يدوني القيمة بتاعتي، فإمتي أستمدها من نظرة الناس. بالإنجليزي I want the approval of the people all the time، عايز المديح بتاعهم، عايز الابروفال بتاعهم. لو رضيوا عليا وقالوا لي كلمه مديح ابقى انا مبسوط، لو ما رضيوش عليا ابقى متضايق، لان انا بدور على قيمتي، بدور على قيمتي، فبعتمد على الاخرين، بعتمد على الاخرين ان انا اخد منهم المحبه، اخد منهم المديح، اخد منهم الفاليديشن، أخذ منهم الإحساس بقيمتي. وده بيعكس الشعور بالنقص اللي هو موجود جوايا، فدايما بدور كده على مديح من الآخر. أو حاجة التالتة، إن الإنسان يعزل نفسه، حاسس إن أنا مش أقدر يعني أتجاوب مع المجتمع ده، هقعد وسطهم أحس إن أنا قليل فأنسحب من وسطهم، وبعد كده لا شعوريا برضو أبرر الانسحاب ده، أقول كلهم أشرار، كلهم هيبوكريتس، المجتمع ده مجتمع مرائي، أنا أحسن حاجة أبعد عنه. ما مش هقول إن أنا ببعد عنه علشان إن أنا عندي عودة نقص فلازم أغطيها بحاجة حلوة، فأنا ببعد عنهم عشان هما اللي وحشين. وتلاقي الإنسان عايش في عزلة وبعيد عن الناس. أو تلاقي الإنسان ده ما يحبش حد يخدمه، ربما هو يسرع لخدمة الآخرين بس ما يحبش حد يخدمه، مش تواضع إنما إحساس بالدونية وإحساس بالنقص. في بستان الرهبان واحد سأل الأب الروحي، قال له هل جيد إن أنا أعيش ما أخدش حاجة من حد ولا أدي حد حاجة؟ فقال له لو ما اديتش حد حاجة يبقى أنت فقدت فضيلة المحبة، ولو ما خدتش من حد حاجة يبقى أنت فقدت فضيلة التواضع. دي يعني أمثلة كده في السلوكيات تبين إن في مشكلة جوايا ان انا شاعر ان انا اقل من الباقيين، عندي low self-esteem جواي. اما بقى الانسان اللي عنده insecurity، الانسكيورتي دي اكشلي تلاقيها هي اساس مشاكل كتيرة جدا في حياتنا، يعني اكتر مما تتصور. حتة الاحساس بعدم الامان او القلق، اي مثلا شخصية كنترولينج او في المانجمنت يعملوا مايكرو مانجمنت، ده واحد عنده انسكيورتي، فلانه عنده عدم احساس بالامان عشان كده عايز يبقى ان كنترول اوف ايفريثينج. يعني مثلا تلاقي في الجواز لو الزوج مثلا او الزوجة كنترولينج، هما واي ذي ار كنترول، ليه مسيطرين؟ ليه عايزين يسيطروا على كل حاجة؟ لان هو عنده احساس بعدم الامان، فهو لما يحس كده هي از ان كنترول يبقى مطمن. يقول لك ورا كل شخصية مسيطرة وراها في احساس كبير بالخوف والقلق. فمثلا تظهر في ايه؟ ابونا يجيب خادم تاني معايا في الفصل، فانا الان بقى لحسن الولاد يحبوه اكتر مني ولا يقارنوني بيه الى اخره، فحاول ان انا اسيطر على الولاد دي واقرب منهم، وممكن اجيب لهم هدايا كتيرة واغريهم كده عشان يحبوني وعلشان ما يروحوش، وممكن نبتدي ألام محن الخادم التاني ده مش كويس، وأنا عايز أسيطر على المجموعة دي. إيه سبب السيطرة دي؟ إن أنا قلقان، خايف من التاني ده، واخد بالك؟ الواحد طبعا لازم يغطي ده بقناع ماسك، إن ده نوع من أنواع الحب والرعاية والاهتمام، فهو بيحب ولاده عشان كده بيجيب لهم هدايا كتيرة جدا، بيسأل عنهم، بيفتقدهم كتير إلى آخره. لكن ممكن يكون الدافع للافتقاد الكتير والسؤال الكتير والهدايا الكتيرة لا رعاية ولا اهتمام، هو بس عايز يسيطر عليهم، عايز يحطهم تحت سيطرته علشان هو قلقان من الخادم التاني اللي عنده مواهب وعنده أنشطة إلى آخره. برضو عدم الأمان دي ممكن تظهر في الغيرة، تلاقي بنغير من بعض، والغيرة دي طبعا ممكن تسبب مشاكل كتيرة، وتلاقي كل شوية بقى ايه رايحين لابونا عندنا مشكلة، فلان عمل وازاي يعمل كده من غير ما يقول لي. طب يا حبيبي اللي عمله ده مش نشاط للولاد وحاجة كويسة، ايه اللي مضايقك؟ يعني فرضا هو ما قالكش، ليه مكبر الموضوع؟ ليه مكبر الموضوع؟ مش الولاد استفادت؟ تاني القلق وعدم الاحساس بالامان هو ده بيبقى السبب الاساسي. برضو القيادة الديكتاتورية، يعني مثلا امين خدمة يبقى ديكتاتور كده ومسيطر على كل شيء، ما بيديش مساحة للخدام ان هم يتحركوا زي ما هم عايزين يتحركوا، دي هيكون سببها تاني احساس بعدم الامان اللي جوه الانسان. أما بالنسبة للحاجة الثالثة اللي هو عدم الامتنان وعدم الشكر التذمر، في ناس تلاقيهم على طول متذمرين، فيش حاجة راضياهم، لا راضي بشغله ولا راضي بخدمته في الكنيسة ولا راضي بحياته الأسرية والعائلية. أحيانا لو الجو حر يبقى هو متذمر، لو الجو برد يبقى هو متذمر، على طول فيش حاجة عجباه، على طول متذمر، حاسس كده إن كل حاجة ضده، وعنده كده إحساس إن هو الضحية victim. ده دليل إن هو حتة الرضا مش موجودة عنده، حتة القناعة مش موجودة عنده. لما تقعد تفكر إيه الفرق بين أسعد إنسان وأتعس إنسان، الفرق بين أسعد إنسان وأتعس إنسان هي كلمة واحدة، الرضا. في ناس فقراء جدا جدا وعايشين حياة صعبة جدا ولكن عندهم رضا، فتحس انهم سعادة، فيش حاجة قلقاهم. وفي واحد عنده كل حاجة بس هو ما عندوش رضا. لك على يعني سر في حياتي الخاصة. أنا يمكن أول مرة أزور الأديورة كنت في تانية ثانوي، وبعدين لما رحت هناك وقفت مع الرهبان وشفت كده في ابتسامة وفي رضا، في إحساس بالسلام من جواهم. الابتسامة دي هي اللي حببتني في الرهبان، لأنها فكرت إزاي الناس دي عايشة في صحراء ما عندهمش أي نوع من ملذات العالم، طب إيه اللي خلاهم عندهم الرضا ده؟ إيه اللي خلاهم عندهم السعادة دي والسلام ده؟ إن هما السلام ده جاي من جوه، الرضا دي جاي من جوه، الفرح ده جاي من جوه. الرضا ده لما الإنسان يكون راضي، وزي ما بولس بيقول كان لنا قوت وكسوة فلنكتفي بهما راضي مش متذمر، هيبقى فرحان وسعيد. في واحد مش راضي عن نفسه حتى في الحياة الروحية تلاقيه برضو مش راضي، لأنه بيقارن نفسه زي أبو مقار وأنبنطونيوس والعذراء مريم. احنا كويس ان احنا نقارن أنفسنا بالقديسين ونقارن، ده بولس الرسول تمثلوا بي كما أنا أيضا بالمسيح، بس تمثلوا بي علشان يبقى موتيفيشن، تبقى حاجة محفزة ليا ان انا امشي في طريق الكمال، مش حاجة تبقى محبطة ليا وابقى متذمر ومش راضي عن نفسي. ومثلا لو وقعت في خطية ربنا غفر لي بس انا مش قادر اغفر لنفسي، عارفين ليه مش قادر اغفر لنفسي؟ عشان الذات، ازاي انا اقع في الخطية دي. فتلاقي حتى الواحد روحيا ما عندوش الرضا، ما عندوش السلام، وده طبعا بيأثر كتير في التعاملات. وبننقل بقى، لو أنا خادم متذمر بنقل السلبية دي للآخرين، تلاقيني قاعد مثلا مع الخدام بنتقد في الكنيسة، بنتقد في الأسقف وفي الكهنة، بنتقد الأمين الخدمة والخدام التانيين، بنتقد الكنيسة العامة، بنتقد سيدنا البابا، بنتقد المجمع المقدس. تلاقي دايما على طول كل اللي خارج مني نقد 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 نقد. عارفين ليه؟ لان انا ما عنديش رضا مع نفسي. لو انا راضي عن نفسي مش هعمل كده، مش هشوف كل حاجة سودة، مش هشوف كل حاجة سلبية. الانسان ده بيخلق جو من السلبية المدمرة، حتى تشوفوها على السوشيال ميديا تلاقي بعض الناس كده او بعض القنوات كل حاجة سلبية بيتكلموا فيها. يعني طب يا حبيبي حط حاجة إيجابية. لما مثلا كل البوست بيحطها مثلا 99% كلها سلبيات، انت مش قادر تشوف حاجة إيجابية خالص. ده يبين لك ان الإنسان مش راضي عن نفسه، برغم هما دايما بيتكلموا عن نفسهم هما المصلحين، they are reformers but they are not. هو لو راضي عن نفسه ما كانش ده يظهر، لكن هو المشكلة الأساسية ان هو مش راضي عن نفسه، علشان كده شايف كل حاجة حواليه نيجاتيف. طيب احيانا بقى بعضنا علشان نحل الثلاث حاجات دولت بندور الى علاقة مع الاخرين، يعني احاول مثلا احس بقيمتي من خلال علاقتي مع الاخرين، او احاول ان انا يعني احس بالطمأنينة لو مثلا حسيت قلت ما هو لو انا امين خدمة قول لو الخدام بيخضعوا ليا ما انا هبقى مطمن، هي المشكلة ان هم ما بيخضعوش ليا. فانا بحاول يعني الاقي الاحساس بالرضا او الاحساس بالامان والطمأنينة او الاحساس بالقيمة بحاول اجيبها من الاخرين. بس هل هو ده فعلا هو ده العلاج؟ كل علماء النفس المسيحيين وغير المسيحيين قالوا كده، إن العلاقة مع الآخر ليس من شأنها معالجة مشاكل الداخلية. فمثلا لو أنا وأنا صغير ما لقيتش الحب في البيت، ما لقيتش الحب من أسرتي، ربما أجي أقول من لو لقيت اللي هيحبني وشعرت إن أنا محبوب فده يحسسني بقيمتي، مش أشعر بالقلة أو بالنقص أو بالدونية. بس العبارة دي غلط، ودي بتخلي الإنسان عايز يدخل في علاقات تعويضية. بس العلاقات التعويضية عمرها ما هتحل مشكلة الإنسان، إنما العكس صحيح. لما الإنسان يشعر بالقيمة ولما الإنسان يشعر بالكفاية والرضا، ولما الإنسان يشعر بالأمان يقدر يعمل علاقات ناجحة مع الآخرين. يعني العلاقات مش هي اللي هتشبع ثلاث احتياجات دول، لكن لما الثلاث احتياجات دول يشبعوا هتبقى علاقاتك مع الآخرين ناجحة، تبقى علاقاتك مع الخدام التانية حلوة، تبقى علاقتك مع أمين الخدمة كويسة، علاقتك مع أسرتك كويسة، علاقتك مع أبونا، علاقتك مع أولادك في الخدمة، علاقتك مع أباء أولادك في الخدمة. إنما اللي بيدور على إشباع هذه الثلاث احتياجات من خلال علاقته مع الآخرين، العلاقة مع الآخرين هتسوء. ليه بقى هتسوء؟ لأن أنا عندي expectation، توقعات من الآخرين عالية جدا، ما هم عايزهم يدوني الحب اللي أنا عايزه، يدوني القيمة اللي أنا عايزها، يدوني الأمان اللي أنا عايزه، وبالطريقة دي ببقى very demanding وببقى high maintenance person، وعمال أطلب منهم إن هم يدوني الحاجات دي، ولو ما ادونيش الحاجات دي أقول أنا صدمت فيكم، أنا أكبر صدمة في الصداقة دي. هو الحقيقة الصدمة ان انت متوقع حاجات غير عملية، يعني اسف في التشبيه ده، بس هما بيشبهوها كده، بيشبهوا الانسان اللي كده زي الاملة اللي هي بتعتمد على الشخص في كل احتياجاتها الاساسية. بيقول الانسان ده بيخش في علاقة عايز يشبع كل احتياجاته الاساسية زي الشعور بالأمان والشعور بالقيمة والشعور بالرضا من خلال علاقته مع الآخرين. فالعلاقات التعويضية والاستغلالية بتتعب الإنسان، وهنا لابد ان احنا نعرف ان كل البشر عندهم ضعف وكلنا خطاة. يبقى بالطريقة دي لو انا ابتديت أطلب من البشر اللي هم زي خطاة وعندهم ضعف إن هم يعوضوني الحاجات اللي أنا محتاجها، ده بتدخلني في مشاكل أخطر وبتخلي علاقاتي غير ناجحة. يبقى من هنا الإنسان محتاج إن هو الثلاث نقط دولت يشبعوا، هقولكوا إزاي، ولما الثلاث حاجات دولت هيبقوا مشبعين في الإنسان لما يدخل في أي علاقة، سواء علاقة في الخدمة أو علاقة في الزواج أو whatever، هتبقى العلاقات دي علاقة ناجحة. طيب إزاي تبقى نفسي ناجحة؟ زي ما القديس يوحنا قال لغايوس، هنا هقتبس قول للقديس أوغسطينوس يجاوب على السؤال ده. قديس أوغسطينوس قال إيه؟ قال أريد أن أعرف الله وأن أعرف نفسي، لا شيء أكثر لا شيء على الإطلاق. يعني أوغسطينوس قال اللي يوصل الإنسان للنفس السوية، النفس الناجحة، النضوج النفسي، يبقى عارف ربنا وعارف نفسه، عارف ربنا وعارف نفسه. يعني ايه عارف ربنا وعارف نفسه؟ خلينا نتكلم على معرفة النفس. ومعرفة النفس دي اكشلي مهمة صعبة ومش سهلة، واغلبنا بنهرب منها. عارف زي واحد شكله كده قبيح، فلو وقف يبص في المراية بيتضايق، عشان كده عمره عايز يبص في المراية عشان ما يشوفش نفسه. بس في فرق هنا مهم، ان مهما كانت نفسي قبيحة، من خلال وجود ربنا في حياتي يستطيع ان هو يعطيني النجاح والنضوج النفسي، بحيث نفسي تبقى جميلة، لان احنا اساسا مخلوقين على صورة الله ومثاله، والعلاج ده مضمون 100%، يعني مش 99%. لو انا دخلت في علاقة حقيقية مع ربنا، ودي تيجي الجزء الثاني اعرف ربنا نفسك واعرف ربنا، وهشرح لكم ازاي، لو دخلت في هذه العلاقة الحقيقية مع الله دي هتحسن نفسي بتخليني في صورة الله. مش كده عروس النشيد قالت ايه؟ قالت انا سوداء وجميلة. سوداء ده انا من غير ربنا، وجميلة بوجود ربنا في حياتي. انا سوداء وجميلة يا بنات أورشليم. الواحد مش مفروض ان هو يخاف من انه يواجه نفسه. ربما لما اقعد مع نفسي كده ولاقي يعني الصورة القبيحة دي اتخض، لكن العلاج مضمون 100%. عشان اعرف نفسي في 4 حاجات يساعد الانسان يعرف بها نفسه. اول حاجة ان انا اقعد احلل نفسي واشوف why I am doing what I am doing. السؤال ده مهم قوي، ليه انا بتصرف بالطريقه دي؟ يعني مثلا انت النهارده تنرفزت على حد من الولاد عندك في الفصل، او شديت مع الخادم اللي معك، او شديت مع امين الخدمه. لما تروح البيت اسال نفسك ليه انت تصرفت كده. اجابه السؤال ده هتعرفك كتير عن نفسك، بس لازم تجاوبه بامانه، لان اسهل اجابه هو اللي وحش، ودي الاجابه اللي احنا بنكذب بيها على انفسنا، ان انا بلوم الاخر. لما ربنا سال قايين وقال انت ليه قتلت اخوك؟ اين هابيل اخوك؟ قايين هرب من اجابه السؤال ده وقال انا حارس انا لاخي. لو عدنا نحلل مثلا الابن الاكبر، ليه رفض ان يفرح بوجود اخوه؟ هتلاقوا عدم الشعور بالامان ظهرت في الغيره من اخوه. حس ان وجود اخوه ده والاب الاستقبال الحلو اللي هو استقبله بيه، الحفله اللي عملها له، والعجل المسمن ذبحه له، ده اداله احساس بعدم الامان. تعرفين الاخ الاكبر ده اللي هو يرمز لليهود، عشان كده لما الجنتايلز الامم دخلوا اليهود كانوا غيرانين ومتضايقين ومش عايزين يخشوا، لانه حاسين قبول الامم ده رفض ليهم، فده عدم احساس بالامان. كأن ربنا يا اليهود يا الامم، مش عارف ربنا يحب الاثنين مع بعض. مش كده كانوا بيحاربوا الامم ليه؟ هتلاقي انسكيورتي. زي ما تقول انسكيورتي دي الفاونديشن بتاع تصرفات كتيره احنا بنتصرفها من غير ما ندرى. فالسؤال ده محتاج إجابة سليمة. Why I am doing what I am doing. ليه؟ هل أنا فعلا عندي قلق؟ هل أنا مش شاعر بقيمتي وعندي إحساس بالدونية والنقص بحاول أعوضه by showing off مثلا؟ هل أنا متذمر باستمرار فعلش كده عمال أعمل مشاكل مع كل اللي حواليا، ما عنديش الرضا؟ فده نقطة مهمة. يساعدك على دي النقطة الثانية القراءة المستمرة في فهم النفس البشرية. يعني نشكر ربنا النهاردة كتب المشورة المسيحية، وأنا بقول المسيحية هنا، واللي من كتاب أرثوذكس موجودة عربي وإنجليزي. الحاجات دي هتخليك تفهم نفسك كويس، لأن معرفة النفس دي نقطة مهمة. زي ما أغسطينوس قال اعرف نفسك واعرف الله، معرفة النفس دي حاجة مهمة. طبعا لما تقعد تقرأ باستمرار في الكتب دي هتفتح عينيك على حاجات انت يمكن ما كنتش، يعني تصرفات بنعملها لا شعوريا، وانا مش فاهم ليه بتصعب اعمل التصرفات دي. بس هنا ارجوك ما تحللش الاخرين. انت بتقرأ عشان نفسك مش بتقرأ، لان من حاجات كتيرة اللي بتضايقني اليومين دولت تلاقي مثلا مشكلة اسرية ولا حالة مجلس كليريكي، تلاقي مثلا بيكلمني يقول لي اصل يا سيدنا مراتي دي نارسيسيستيك بيرسوناليتي ديس اوردر. فقلت له انت طبيب نفسي؟ قال لسه المكالمة دي حاصلة قريب. انت طبيب نفسي؟ قال لي لا. قلت له يعني طب ازاي شخصتها نارسيسيست؟ يا ابني ده الدكاترة ما بيشخصوش كده، ده في امتحانات زي التيست، يعني بيرسوناليتي تيست اللي هو الام ام بي اي، ويدخله في علشان يشخص. انما النهارده يجوني كده يقول لي اصل امين الخدمه ده انا اسمه ايه ده باي بول، اصل مش عارف ابونا ده عندنا بوردر لاين، اصل ده مش عارف. كلنا بقينا اطباء نفسيين عشان يعني قرينا كلمتين. انا بقول لك افهم نفسك، بقولكش افهم الاخرين وحلل الاخرين. اوعى تخش في الدايره دي. اوعى لما تقعد تقرا تقول ده سيدنا كذا وابونا كذا ومش عارف مين خدنا كذا وخدوا معايا كذا، هتبوظ الدنيا. مش كده؟ بقولك خليك امين مع نفسك، انت بتقرا علشان اعرف نفسك. فالنقطه الثالثه، لو انت فعلا في تصرفات انت مش قادر تعرف ليه انت بتتصرف بالطريقه دي، هنا مفيش مانع انك تاخد مشورة من حد متخصص مسيحي، يعني انسان تقي يقدر يساعدك انك تفهم ليه انت بتتصرف بالطريقة دي، ليه انا اتصرف، ليه انا عصبي على طول، ليه انا شاعر بالتوتر، ليه انا مش راضي، ليه ما عنديش رضا في حياتي الى اخره. واخر حاجة، الحاجة الرابعة، محتاج تقعد مع نفسك وتقضي وقت في التأمل وفي الخلوة. يعني ايه؟ يعني مثلا اقرأ كتاب، وانت بتقرأ كتاب المقدس عيش الحدث كأنك عايشه، عيش الحدث كأنك انت كنت موجود في القصة دي. يعني مثلا السيد المسيح لما دخل وأقام ابنة يايرس، حط نفسك مكان بطرس ولا يوحنا ولا يعقوب، ومرة تحط نفسك مكان ابنة يايروس، ومرة تحط نفسك مكان يايروس وزوجته، ومرة تحط نفسك مكان الجموع اللي كانوا قاعدين وضحكوا على المسيح لما قال لهم ان الصبية نائمة. وده التأمل، انك بتحط نفسك مكان شخصيات متعددة. قلت وانا لو كنت في الموقف ده كنت اتصرفت ازاي؟ مثلا القصة بتاعت النهاردة، المقعد، حط نفسك مكان المقعد. ربنا بيسألك أتريد أن تبرأ؟ ولو ربنا سألك السؤال ده أتريد أن تبرأ، كنت هتجاوب إزاي؟ لو أنا فعلا بقالي 38 سنة مشلول وقعد على البركة وكل شوية واحد عمال من بعد ما الملاك يحرك المية أنا منزلش، ترى كنت هبقى متذمر ولا يعني كنت هفكر إزاي؟ ده will tell you a lot about yourself. ولو السيد المسيح جاء قال لي أتريد أن تبرأ، كنت هجاوب إزاي؟ هجاوب زي الرجل ده ولا هجاوب ازاي؟ بس دي محتاجة honesty and integrity and transparency عشان تعرف تستفيد. يبقى عشان تعرف نفسك دولت الاربع حاجات. اول حاجة، حاول تفهم مشاعرك، حاول تفهم تصرفاتك. ليه انا بتصرف بالطريقة دي؟ ليه انا شاعر بالطريقة دي؟ مش بس تصرفاتك، why I am feeling what I am feeling right now. يعني مثلا جالك خادم جديد معاك وانت كده تقول لي اللف لله انا مش مرتاح. مفيش حاجه اسمها اللف لله، في اللف لله المفروض تحبه. يعني ايه اللف لله انا مش مرتاح؟ شوف ايه سبب الفيلينج اللي جواك. ممكن تلاقيها انسكيورتي، بس لازم تكون امين مع نفسك. والحاجه الثانيه اقرا. الحاجه الثالثه، لو محتاج خبره ومشوره من حد اسال. والحاجه الرابعه، قض وقت في التامل، وأنا شرحت لكم إزاي تقدروا تعملوا التأمل. النقطة الثانية، اعرف ربنا واعمل مع ربنا علاقة شخصية. خلينا أشرح لك يعني إيه اعمل مع ربنا علاقة شخصية. أنا جيت النهاردة في اجتماع الخدام بديلكم محاضرة دلوقتي، هقول لك على two scenarios. one scenario، أنا جيت ديت لكم محاضرة وبعد ما خلصت المحاضرة أنا مشيت وخلاص، لن تعرفتوا حاجة عني ولا أنا عرفت حاجة عنكم. يا مين يعيش الزيارة جاية بنعمة ربنا، أجي أديكم حاضرة تانية وانقطعت العلاقة بين. ده سيناريو إيه؟ سيناريو بي، أنا جيت لكم حاضرة بس في هدف أبعد من المحاضرة دي، إن أنا عايز أتعرف عليكم، وعايز علاقتي ما تنتهيش بانتهاء المحاضرة، وعايز علاقتي تستمر معاكم بعد كده لغاية لما اجي ازوركم تاني. تفتكروا انه سيناريو اجمل، السيناريو الاولاني ولا السيناريو التاني؟ السيناريو التاني، مش كده؟ اوكي. احنا بقى مع ربنا كلنا بنستخدم السيناريو الاولاني مش السيناريو التاني. يعني انا مثلا هصلي باكر، فانا الجول بتاعي عايز اخلص باكر، خلصت باكر خلاص سبت ربنا وبقيت في حالي. يعني علاقتي مع ربنا ما بتستمرش بعد السبريتشوال اكتيفيتي، سواء ان انا صليت قريت الانجيل حضرت قداس، بعدين حضرت قداس وتناولت، اول ما اخرج من هنا خلاص العلاقه مش مستمره لغايه لما ارجع الاسبوع الجاي الكنيسه تاني. فده السيناريو الاولاني. السيناريو الاولاني ده فاشل في انه يعمل علاقه مع ربنا. لما السيناريو التاني هو ده اللي احنا مفروض في علاقتنا مع ربنا يبقى هو ده موجود. انا علاقتي مع ربنا لا تنتهي بانتهاء الصلاه او بانتهاء قرايه الانجيل او بانتهاء القداس او بانتهاء اجتماع خدمه انا حضرته، لا تنتهي بانتهاء هذا. عشان كده حد من الاباء قال الذي يصلي فقط حين يصلي فهو لا يصلي. تاني، اللي بيصلي بس لما يقف يصلي يبقى ما بيصليش، لان الصلاه هي صله، هي علاقه مستمره. زي واحد مثلا خاطب واحده، النص ساعة اللي بيقعدها ولا الساعة اللي بيقعدها معاه أو بيتكلم مع بعض سابها انساها كومبليتلي، لغاية لما الريمايندر عنده على الكالندر يقول إن في مقابلة مثلا كمان شهر ولا أسبوعين ولا أسبوع. دي علاقة؟ دي مش علاقة. فأنت عايز تعمل علاقة مع ربنا لازم يبقى ربنا في حياتك على طول. عشان كده المزمور يقول أما أنا فصلاة. يعني أما أنا فصلاة؟ يعني صلاتي مش وقت الصلاة بس، إنما حياتي كلها هي صلة بربنا. الشعور بالرضا وبالقناعة عمر ما هيجي من أنت عندك إيه، إنما هيجي من شبعك بربنا. زي ما المزمور يقول ومعك لا أريد شيئا على الأرض. لو أنت بقى ربنا معاك ومالي حياتك هتحس بالرضا، هتحس بالرضا. فقير غني معاك شهادات مش متعلم، كل ده مش هو اللي هيديك الرضا. اللي هيديك الرضا وجود ربنا في حياتك. زي ما أغسطينوس قال لقد خلقتنا يا الله لك. يعني ايه خلقتنا يا الله؟ يعني احنا متجهين اليك بالطبيعة بالفطرة. لقد خلقتنا يا الله لك وستظل نفوسنا قلقة الى ان ترتاح فيك. طيب والشعور بالقيمة هيجي منين؟ هيجي من نظرة ربنا ليه؟ لو أنا شاعر إن أنا غالي في عينين ربنا، أنا يهمنيش ناس يقول عليا إيه؟ أنا غالي في عينين ربنا، ده ربنا افتداني بدمه، وفي حاجة أكتر من كده. فأنا ما عنديش شعور بالدونية، برغم أن عارف أنا مين كويس قوي، عارف أن أنا تراب ورماد، بس عارف قيمتي في محبة ربنا ليه. ربنا اداني القيمة، اختارني عروس له. وفي نفس الوقت برضو أنا مطمن، زي ما داود يقول وإن يحاربني جيش فلن يخاف قلبي، وإن قام علي قتال ففي هذا أنا مطمئن، وإن سرت في وادي ظلال الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي. إلهنا ملجأنا وقوتنا ومعيننا في شدائدنا التي أصابتنا جدا، لذلك لا نخشى إذا انقلبت الجبال في قلب البحار. إيه الطمأنينة دي؟ إيه الأمان ده؟ أصل الأمان بتاعي لا جاي من أن أنا إن كنترول، ولا الأمان بتاعي جاي من محبة الناس ليا ولا الشعبية بتاعتي. أنا الأمان بتاعي جاي من أنا مع ربنا. عشان كده تلت احتياجات دولت هيتوفوا من خلال علاقة شخصية قوية حميمية مع الله. لما فعلا أدخل في هذه العلاقة مع ربنا لا هحتاج حب من حد، ولا هحتاج شعور بالأمان من حد، ولا هحتاج شكر ورضا من حد، لأن ربنا هيشبع الاحتياجات دول. طيب إزاي بقى يعني أدخل في علاقة مع ربنا؟ الأربع حاجات دولت اللي أنا قلتهم في معرفة النفس هم بس معرفة ربنا، بس بطريقة تانية مختلفة. يعني أول حاجة فحص النفس والتفكير التطبيقي، إن أنا إزاي أخد مواقف شخصية مغايرة وفقا لوصية ربنا. حصل النهاردة موقف، أنا مثلا اتخانقت مع حد في الكنيسة مع الخادم اللي معي، زعلنا مع بعض. ارجع بقى افحص نفسي من خلال وصية ربنا، لو ربنا مكاني كان اتصرف ازاي؟ لو العذراء مكاني كانت اتصرفت ازاي؟ لو القديسين مكاني كانوا اتصرفوا ازاي؟ فابص لنفسي من خلال الوصية بتقول لي اتصرف ازاي. دي اول نقطة. النقطة الثانية هنا بقى القراءة، بس القراءة الايه؟ لكلمة ربنا، والفهم لكلمة ربنا، وفهم الوصية، والفهم التطبيقي، ان انا اخد الوصية ازاي اعيش بيها واطبقها في حياتي. كتاب مقدس مش كتاب مطالعة، يعني اقراه just for knowledge، ده كتاب تطبيقي اقراه واطبقه في حياتي. الحاجة الثالثة الارشاد الروحي، ان انا دايما باخد ارشاد من ابائي او اب اعترافي، ارشاد روحي يساعدني في حياتي ازاي اقدر اتغلب على الضعفات اللي موجودة في حياتي. والحاجة الخامسة اللي هو التأمل والخلوة مع الله، ان انا فعلا بقضي وقت مع ربنا واتعلم ازاي اصلي صلوات ارتجالية. يعني صلوات الأجبية صلوات جميلة جدا جدا، ولانها عبارة عن كلمة ربنا، لان المزامير دي وحي الروح القدس، بس المزامير والأجبية دي مدرسة عشان تعلمني ازاي اكلم انا ربنا. فلازم اتعلم ازاي اقف واكلم ربنا، وازاي في وقت الخلوة دي انا اكلم ربنا واسمع صوت ربنا. ما تبقاش بس كل صلواتي اللي هي الأجبية وفقط، لازم اتعلم ازاي اصلي صلوات ارتجالية كلامي انا مع ربنا، وانا اسمع رسالة ربنا لحياتي. لو ضربت نفسي على الاربع حاجات دولت، ان انا بعد ما افهم انا تصرفت كده ليه، وانا شاعر كده ليه، افهم من خلال الكتاب المقدس ازاي اخد موقف مغاير، موقف اخر حسب الكتاب المقدس. الحاجة التانية ان انا اقرأ الوصية وافهمها كويس واطبقها على نفسي علشان اقدر اتصرف حسب الوصية. الحاجة التالتة الارشاد الروحي، تدبير الروح. الحاجة الرابعة التأمل والخلوة مع ربنا، اقضي وقت كده زي عروس نشيد اقول انا لحبيبي وحبيبي لي. لما همشي في الخطين دولت، اعرف نفسك واعرف ربنا، ده هيخلي الانسان يوصل الى النضوج النفسي والنجاح النفسي. عشان كده لو انا عايز الخص المحاضرة في ثلاث كلمات، اقول اعرف نفسك، دي الكلمة الاولى، اقبلها، خليك راضي عن نفسك وطورها، غير نفسك عشان نبقى في صورة الله ومثاله. اعرف، اقبل، طور. ربنا يعطينا جميعا ان يكون عندنا النجاح النفسي علشان خدمتنا وعلاقتنا مع الاخرين تبقى علاقات ناجحة. لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين.